بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج أرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. أعزائي المشاهدين، تم تقديم ميعاد حلقة المساء في تمام الساعة 9:45 من اليوم وحتى نهاية هذه الدورة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمحاضرتنا هذه إن شاء الله تعالى من سورة الأنبياء في الآية 48 حتى الآية 75، وذلك كجزء أول من جزء آخر يتبعه إن شاء الله تعالى في ذكر قصص للأنبياء على صورة موجزة من خلالها يثبت الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوعده إياه بمثل ما آتى الأنبياء من قبله. نتناول هذا الموضوع بعون الله تبارك وتعالى في هذا الجزء الأول منه من خلال عناصر ثلاثة. أولا، فرقان موسى وهارون، فرقان موسى وهارون. ثانيا، رشد إبراهيم وسلامته في النيران. ثالثا، إبراهيم ولوط في نعمة الرحمن. نسأل الله تعالى التوفيق في ذلك وفي غيره للسداد والرشاد. وقبل أن نفصل القول نستمع إلى نص الآيات المباركات من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا لا تغني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات النيرات نلاحظ أمرا معينا ربما لا يتوفر في هذا القصص في مقام آخر من القرآن الكريم. ففي كل مرة يورد القرآن القصة إنما يركز على جانب معين. وهنا كما نلاحظ القصة تأتي موجزة إلى حد كبير والتركيز فيها على ما أعطاه الله وآتاه للأنبياء والمرسلين. وكأن الله تعالى يصبر ويواسي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويثبت قلبه على طريق الدعوة بوعد كريم يفهم من خلال سياق القصة بأنه سبحانه وتعالى سوف يؤتيه ويعطيه مثل ما آتى الأنبياء السابقين من خير وحكم وعلم ورحمة وبركة ونصرة وعزة، كما قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويبدأ الله تعالى بذكر
نبيه موسى وهارون عليهما السلام، فيقول سبحانه: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أي ولقد أعطينا موسى وهارون من نعمة الله عليهما أن الله تعالى آتاهما الفرقان. وتنوعت كلمة المفسرين كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير المراد بكلمة الفرقان، تجتمع في النهاية في التوراة وما فيها من شريعة، فهذا من اختلاف التنوع الذي لا تضاد فيه. فالكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام هو التوراة، وكان بما فيه من تشريع وأحكام وبيان، كان فيه فرقان يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من تصور واعتقاد، وما يكون فيه من انشغال وعبادة وعمل، وما يكون متحليا به من أخلاق. وبهذا فرق الله لبني إسرائيل بين ما ينبغي أن يكون عليه وما لا ينبغي أن يكون عليه. وجاء هذا الفرقان مع موسى وهارون عليهما السلام، فكان موسى هو الرسول، أما هارون فكان نبيا مؤازرا لأخيه موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما سمى الله تعالى القرآن عندنا فرقانا، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأراد به القرآن. فكل كتاب سماوي ينزل إنما هو فرقان بما حمل من شريعة، وبما بين وفصل من أحكام، وبما دعا إليه من أخلاق وآداب. من التزم به استنارت له الدنيا ووضحت بين يديه الأمور كلها، فيأخذ حقها ويترك باطلها. وقد يتساءل سائل: لماذا بدأ الذكر بموسى مع أن إبراهيم والأنبياء كانوا من قبله ومن بعده؟ لماذا بدأ ذكر الأنبياء بموسى وهارون؟ لعل الجواب على هذا السؤال سبق في مواقف أخرى، ودائما نذكر هذا. يقدم ذكر موسى كثيرا ويكثر الحديث عنه خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن كتابه كان لا يزال باقيا يوم أن نزلت هذه الآيات وأن جاء القرآن. كان كتاب التوراة لا يزال موجودا مكتوبا في صحف عند اليهود، والإنجيل كذلك مكتوب عند النصارى، وهذا هو الكتاب الذي سبق كتابنا مباشرة بغض النظر عما فعل فيه أهله وأصحابه. لكن مع كل هذا، إلا أن التوراة والإنجيل فيهما إثبات أن الله تعالى أرسل موسى وهارون وآتاهما الكتاب المستبين، ففيه شهادة على أن الله تعالى بعث هذين النبيين. وبالتالي فبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليست بدعا من القول ولا جديدا من الأمر، إنما بعثته كبعثة من كان قبله، وشاهد من كان قبله لا يزال موجودا في أيدي من يتبعونه. وأمة بني إسرائيل تكاد تكون أكبر أمة قبل أمة الإسلام، ولذلك الموعظة فيها أكبر والعبرة بها أوقع. ولهذا ولحكمة يعلمها الله تعالى بدأ الذكر بموسى وهارون. ثم وصف الله الفرقان الذي هو التوراة، وصفه بأنه ضياء لأنه ينير للناس طريقهم، وذكرا للمتقين يذكرون به رب العالمين ويشرفون بذلك. والمفروض أو المفترض أن الله تعالى ينزل الكتاب السماوي ذكرا للعالمين أو ذكرا لأمة بكاملها وليس للمتقين فقط منها، فكيف خص الله تعالى المتقين بالكتاب الذي أنزله وبالهدى الذي أرسله دون غيرهم من الأمة، كما قال في القرآن وفي شأنه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه في الأصل منزل ليكون هدى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المفسرون في ذلك: لأن المتقين الذين يتقون الشر والمعصية والكفر والظلم، يتقون الحق فيأخذون به، يتقون الخير فيفعلونه، هؤلاء هم الذين يبحثون عن هداية الرحمن، وهم الذين يقبلونها إذا عرضت عليهم، وهم الذين ينتفعون بها إذا عرفوها، فكانوا أحق بها وأهلها. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثم بين الله تعالى المراد بالمتقين في الآية التالية، وهذا يعد من التفسير بالمأثور، بل من أجله، وهو تفسير القرآن بالقرآن. فتفسير كلمة المتقين موجود ومنشور في قول الله تعالى بعد ذلك: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هذا بعض وصفهم، وليس كل ما لهم من وصف، إنما من أبرز أوصافهم أنهم يخشون ربهم بالغيب، يعني يعظمون الله ويرهبونه ويخافونه بالغيب، أي حين تغيب عنهم الأعين من الخلق، وحين يكونون في خلوة مع الله لا يراهم أحد من الناس، فإنهم يعتبرون أنفسهم مشاهدين أيضا، فلا يغرنهم أنهم خلوا، وأن الدنيا أظلمت عليهم، وأن صورهم غير ظاهرة للناس، على حد قول القائل: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فكانوا إذا خلوا بعيدا عن الناس كأنهم بين الناس أكثر، لأنهم يستحضرون مشاهدة الله لهم ورؤية الله لهم سبحانه وتعالى. وهم من الساعة مشفقون، الساعة هي القيامة وما فيها من حساب، وهكذا الإنسان العاقل الواعي يحاسب نفسه ويعمل حسابا للموقف الذي سيسأل فيه، وبالتالي يخشى ويخاف ويشفق على نفسه، يعني يخشى على نفسه من توقع خطر قادم، وهذا هو الإشفاق، رجاء توقع شيء مكروه، فيشفق الإنسان على نفسه أو على غيره من وقوع مكروه به. كان المتقون كذلك في كل أمة، وهم من الساعة مشفقون، أي مشفقون على أنفسهم من موقف المساءلة وما أشده من موقف، إنه موقف أقض مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنامه حتى قام من الليل يصلي، فافتقدته السيدة عائشة رضي الله عنها فقامت تنظر أين هو، فوجدته ساجدا يطيل السجود، فخشيت أن يكون قد قبض على هذه الهيئة، فحركت قدمه عليه الصلاة والسلام، فعلم مقصودها أنها تختبر حياته من موته، فرفع صوته بما كان يذكر به ويدعو به، فكان دعاؤه عندها: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف من صلاته قالت: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تسأل تخفيف الحساب وأنت مغفور لك كل شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب، أفعلت كذا ولما فعلت، أكسبت كذا ومن أين كسبت، وفيما أنفقت، هذا فقط عذاب، نسأل الله العفو والعافية. وهم من الساعة مشفقون. الغرض من ذكر قصص الأنبياء كما قلنا يكاد يكون كامنا في الآية التالية، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. كأن الله تعالى يقول لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وآتينا محمدا عليه الصلاة والسلام هذا القرآن. وسمى الله تعالى القرآن هنا ذكرا لأنه هو الكتاب الذي ينبغي أن نذكر الله من خلاله وعلى منهاجه، ولا تجوز عبادة الله تعالى على طريقة تخرج عن القرآن والسنة، وما السنة إلا شارحة للقرآن في معظمها. إذن القرآن هو منهاج ذكرنا لله، كيف نذكر الله؟ خذ من القرآن والسنة واذكر الله تبارك وتعالى بهذا المنهاج العظيم. فالله تعالى هو الذي يحدد لنا الطريقة التي نعبده بها ونذكره بها. وكذلك حينما نذكر الله بالقرآن فهذا شرف عظيم لنا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم. ثم وصف الله القرآن بعد تسميته بالذكر وصفه بأنه مبارك، وذلك من كثرة خيره، فهو نافع في الدين والدنيا والآخرة، فهو شامل لكل شيء. صدق منزله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما قصده قاصد إلا ووجد فيه طلبته ومقصده، فهو قرآن مبارك وذكر مبارك كثر خيره وفاض. أنزلناه، الله هو الذي أنزله، فمن السماء مهبطه وليس من الأرض منبته. أفأنتم له منكرون؟ علمتم أن موسى وهارون آتيناهما الكتاب المستقيم أو المستبين وهو التوراة، وآتينا محمدا عليه الصلاة والسلام القرآن، أفتنكرون القرآن؟ كيف وقد أقررتم برسالة موسى ورسالة من سبق وبالكتب المنزلة؟ أفأنتم له منكرون؟ وهذا يدل على أنهم كانوا منكرين فعلا، والقرآن ينكر عليهم هذا الإنكار للقرآن الكريم وهم متلبسون به. يعني إنكاركم للقرآن أمر منكر ولا ينبغي أن تكونوا عليه. بهذه السرعة توجز هذه السورة قصة موسى وهارون بينما رأيناها طويلة في سورة طه، ثم ينتقل سياق الآيات إلى ذكر نبي آخر. ونلاحظ أن الله تعالى أعاد هنا لفظا ذكره في شأن موسى وهارون، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، قال هنا ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي أعطيناه. وهكذا أيضا سنعطيك يا محمد عليه الصلاة والسلام من البينات والآيات والمعجزات ما مثله يؤمن عليه من يؤمن من البشر، وما يكون حجة على من كفر. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الرشد ضد الغي والضلال والهوى، إذن الرشد هدى، قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، فقابل الرشد بالغي، إذن هذا قسيمه. فما كان إبراهيم غييا أبدا، بل منذ صغره وهو رشيد في رأيه، سديد في قوله، عاقل، في بيئة جاهلية كانت تعبد الأصنام وتعبد الكواكب والنجوم، ولها من الجرائم والمظالم ما لها. ينشأ في وسطها إبراهيم الرشيد عليه سلام الله تعالى، وما كان رشده هذا إلا من إيتاء الله ونعم الله عليه. ومعنى قوله من قبل، أي من قبل نبوته، قبل أن يكون نبيا، قبل أن يكون خليلا، آتاه الله رشده منذ صغره. وكنا به عالمين، الله يراقبه كما يرقب الجميع، فرأى إبراهيم يستحق أن يؤتى الرشد فآتاه الله رشده، وأعده سبحانه وتعالى على عينه ليتحمل رسالة ربه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ورشده هو المذكور في قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فقد آتى الله إبراهيم رشدا مكنه من أن يحتج على قومه في إنكار الشرك وإقرار توحيد الله تعالى حتى قبل أن يؤتى النبوة، حجة ألجمت القوم وما استطاعوا لها ردا، ذلك من رشده الذي آتاه الله. وذكر في الإسرائيليات التي لا عبرة بها وننبه عليها لإبطالها كما نبه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وما يذكر من إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع، وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصر فيها. فهذه الأحاديث وهذه الحكايات عامتها من بني إسرائيل، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، منبها إلى أن إبراهيم ما وضع في سرب ولا غاب فيه أياما وهو رضيع، ولا أخرج منه ولا تبصر في الكواكب حتى صار فلكيا وما نحو ذلك، إنما أوتي عقلا رشيدا يفكر به ويعقل به، فرأى بين قومه أن هذه الأصنام وهذه الكواكب لا تستحق أن تكون آلهة، كما سيأتي تفصيل ذلك بعون الله تعالى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي كنا نعلم أنه يستحق ذلك وأنه أهل لهذا الرشد. ثم بين الله تعالى هذا الرشد فقال: إذ قال لأبيه، إذ معناها حين ووقت، حين قال لأبيه، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكانت بلاغة من إبراهيم كما قصها القرآن الكريم أن يسميها تماثيل وأن يذكر عكوفهم عليها، فالعكوف عبادة، وهذا المعبود ما هو إلا تماثيل وأصنام، فالتماثيل لا تعبد لأنها صنعة الإنسان، هو الذي صنعها، هو الذي نصبها، هو الذي جعل لها مقاما، فكيف به يعبدها بعد ذلك؟ كيف يعبد الصانع صنعته؟ إنما ينبغي أن يكون الأمر معدولا لا معكوسا هكذا، فتتبع الصنعة صانعها ويتبع الخلق خالقهم ويعبدونه سبحانه وتعالى. فقال إبراهيم من رشده، قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ظاهر سياق الكلام أنه يسأل عن هذه الأصنام ليقول له: هذه أصنام اتخذناها من حجارة أو من كذا، ولكن المراد ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ما عكوفكم على هذه التماثيل وما سر عبادتكم لها؟ فهم القوم ذلك فأجابوه مظنة أنه لا يعلم، كأن إبراهيم لا يعلم لماذا يعبدون هذه الأصنام، هو يعلم ولكن يسأل هذا السؤال إنكارا عليهم، إنكارا عليهم أن يسجدوا ويعبدوا مخلوقا أقل منهم شأنا، حجرا يداس بالأقدام، حجرا يؤثر فيه الإنسان ولا يؤثر هو بنفسه في الإنسان. فأراد أن يبين لهم انتكاستهم الخطيرة وضلالهم البعيد، لكنهم أخذوا بظاهر السؤال فأجابوا قائلين، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وظنوا أن هذه حجة وأنه بهذا يعني يكون تبريرا صالحا لعملهم السيء ولشركهم بالله عز وجل وإعراضهم عنه. وجدنا آباءنا لها عابدين، أي عبدناها كما عبدها الآباء. الآباء عادة ليسوا أنبياء ولا مرسلين ولا معصومين، ولا يلزم أن يكون الأب على هدى دائما، فلا يصح اتباع الأولاد لأبيهم إلا إذا كان على هدى وعلى بصيرة، فلا يحاول والد من الوالدين أن يجبر أولاده على طاعته في كل شيء، إنما هو من أولي الأمر الذين قال الله في شأنهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لتكون طاعة أولي الأمر على تنوعهم إن كانوا أمراء أو علماء أو أربابا كرب البيت ورب الأسرة، لتكون طاعة هؤلاء الأمراء أو غيرهم داخلة ومنضبطة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز طاعة الوالد في معصية الله، ولا يجوز اتباع الأب على كل الأحيان، إنما ننظر في أفعاله وفي سلوكياته، فإن كان على هدى تبعناه، وإن كان على غير هدى خالفناه، مع الاحتفاظ له بحق البر ولو كان كافرا. فالأب له حق والأم كذلك، حق البر لا يسقط أبدا ولو مع الكفر. إنما الطاعة تكون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنطق أهل الجاهلية في زمان إبراهيم عليه السلام قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال مفاجئا لهم بهذا المقال، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فالآباء كانوا على ضلال وأنتم تبعتموهم على غير بصيرة، على ضلال واضح، الضلال واضح ولكنكم لم تبصروا هذا الضلال. لم يصدقوا طبعا، لأن من شأن الجاهلية أن يعتز الأولاد بآبائهم وأن يتفاخروا بآبائهم وأنسابهم، هذا معروف في أهل الجاهليات. إنما الإسلام والدين السماوي يعلمنا أن نعتز بالحق. أبي وأمي ونفسي وحياتي وروحي وعزي وفخري هو الحق، وأن أكون تابعا له. وأبي فخر لي، ولكن الحق أحب إلي من الناس كلهم. هكذا يعلمنا الإسلام التجرد للحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا إبراهيم يحكم عليهم وعلى آبائهم بالضلال المبين قالوا مندهشين، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا حق يا إبراهيم أو أنك تلعب معنا بهذا الكلام؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ذكر الإمام ابن كثير وكأنه يقيس أمرا على أمر، ذكر عند قول الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن الأصبغ بن نباتة قال مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يقول علي رضي الله عنه لهؤلاء الذين يلعبون بتلك اللعبة ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأنها تأخذ من أعمار الناس ساعات طوالا، وإن كانوا يدعون أنها تمدهم ببعض المهارات الحربية أو العسكرية فإن هذا ليس مصدرا. والحمد لله أغنانا الله بالقرآن والسنة وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل ذلك منهج عظيم للمبارزة والحرب وفن اللقاء والفن العسكري والفن الاجتماعي وكل ما نحتاجه في حياتنا الدنيا والآخرة. أما أن يعكف الناس على لعبة كهذه توغر الصدور وتحول الأحباب أعداء وتقضي على أعمار الناس في لهو ولعب، فهذا اعتبره سيدنا علي رضي الله عنه بأنه من ضمن قول الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ويمكن أن يقاس على ذلك كل لعبة شغلت الناس وقضت على أوقاتهم في غير ما فائدة راجحة ترضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال علي رضي الله عنه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها، خير له من أن يمسها. الإنسان لو أمسك جمرا بيده حتى يطفئه ولو أحرق يديه خير له من أن يمسك بهذه اللعبة. قد يستغرب بعض الناس هذا، ولكن هذا هو منهاج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نصيحة إمام المتقين بعد رسول الله عليه السلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بيّن إبراهيم عليه السلام في حواره مع قومه أنه ليس من اللاعبين، وإنما هو جاد كل الجد، جاد كل الجد، ومحق كل الحق. قال: بل ربكم ورب آبائكم، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض. ربكم ورب آبائكم هو رب السماوات، هو رب الأرض، هو رب ما بينهما، هو رب كل شيء، هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. أما هذه الأصنام وتلك التماثيل فليست ربا لأحد، ولا فضل لها على أحد، إنها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، الفطر هو الخلق، يقصد به الخلق لأول مرة، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا شاهد على أن الله هو رب كل شيء، وهو ربكم أيضا. كل هذا وإبراهيم صغير في السن، كل هذا وإبراهيم لم يؤت النبوة ويتكلم بهذا الكلام العظيم في جناب التوحيد، وينكر هذا النكران العظيم على الشرك والمشركين. وكانت عادة أهل الأصنام وعبادها أنهم يحتفلون بها في أعياد معينة، وربما وضعوا عليها شيئا من العسل كما كان يفعل أهل الجاهلية في العرب يوم عيدهم، وربما ذبحوا أمامها وبين يديها القرابين التي لا تأكلها ولا تأخذ منها شيئا. لهم عيد يحتفلون بهذه الأصنام ويقدسونها فيه. فلما اقترب عيدهم قال له أبوه: يا بني، لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا، لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه على الأرض، فكان كل من مر به يقول: مه، أي ما هذا، ما لك وما بك؟ فيقول: إني سقيم، أي مريض. وظل هكذا ساقطا على الأرض والناس يمرون من حوله، حتى ذهب عامتهم ومعظمهم ولم يبق إلا القليل منهم. فقال فيما بينهم وبما سمعوه: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. واعلم أن إبراهيم هنا ما خرج للعيد ولا خرج لهذه الأصنام والتماثيل، إنما كان عليه سلام الله حتى في الجاهلية طواعا لأبيه بما لا يغضب الله، فأطاع أباه وخرج، ولكن لم يتم الأمر الذي يغضب الله عز وجل. كما روي عنه عليه سلام الله أنه كان يعطيه أبوه الأصنام ليبيعها في السوق، فما كان يقول له لا، فيأخذ الأصنام ليبيعها في السوق كما أراد أبوه، فيعرضها على الناس وينادي كما يفعل البائعون ويقول: من يشتري من لا ينفع أو ما لا ينفع ولا يضر، من يشتري ما لا ينفع ولا يضر. أطاع أباه ولم يعص ربه ولم يشرك به سبحانه وتعالى، كان رشيدا، فخرج مع القوم حتى يطيع أباه فيما طلب منه، ولكن لم يقع في معصية، تخلف عنهم في أثناء الطريق وتوعد آلهتهم بأنه سوف يكيد لهم كيدا. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فعلا قصد إلى أصنامهم وهم يحتفلون بالعيد مشغولين بذلك، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جعلهم جذاذا، أي جعل الأصنام والتماثيل جذاذا، كما يجعل الفلاح القمح جذاذا يجزه من فوق الأرض. وقيل حطمها كسرا صغيرة وما أبقى منها شيئا إلا الصنم الكبير الذي يعدونه إله الآلهة. علق في يديه القدوم الذي كسر به الآلهة حتى يهمهم ويسخر من فعلهم أنه هو الذي أهلكهم وهو الذي كسرهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا بالفعل ورأوا ذلك العمل الذي أغضبهم وأثار حفيظتهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، الذي فعل هذا ظالم وسوف نذيقه جزاءه وعقوبته، يتوعدونه بهذا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فمن هنا في هذه الآية اسم موصول، أي الذي فعل هذا إنه لمن الظالمين. ثم أجابهم بعضهم، ربما أولئك الذين سمعوه يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وربما كانت من استفهامية، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، هذه مقالة، ثم عقبوا عليها أيضا بمقالة أخرى فقالوا إنه لمن الظالمين. فسألوا، فلما سألوا أجابهم البعض الآخر قائلين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كلمة فتى تدل على القوة وتشير إلى الفتوة، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن على قوة في بدنه في علمه في حياته، كما جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن في كل إيمانا وفي كل خير. فكان إبراهيم كذلك قويا فتيا عليه سلام الله، وكان موسى كذلك، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك، هم أفتى الشباب عليهم صلوات الله وتسليماته. يذكرهم يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم يعني يسمى إبراهيم وينادى بإبراهيم، وهذا يشير إلى أنه كان نكرة في الناس، ما كان يتعاظم ولا يتفاخر، ما كان يحب المظهرة ولا الظهور، إنما كان إنسانا مطمورا متواضعا بين الناس، إلا أنه كان يلزم الحق ويفعل الخير. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي استحضروه أمام الناس كلهم ليكون عبرة، ليشهدوا عقوبته فيكون عبرة لغيره. قالوا بعد أن جاءوا به قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، تحقيق مع إبراهيم وتقرير يقررونه إن كان قد فعل هذا أو لم يفعل. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يتشبث بعض الناس وينسب إلى إبراهيم الكذب، وإبراهيم رشيد منذ صغره ونبي بعد ذلك وخليل للرحمن من بعد ذلك، ما شاء الله مقامات رفيعة، وصفه الله تعالى بقوله إبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وصفه الله بأنه أتم أمر الله ووفى به، ونحن نصفه بالكذب، هذا لا يليق. إنما كان هذا في جاهلية، كان قبل الشريعة، وهذا أسلوب ظاهره الكذب ولكن يقصد به الاستهزاء، يقصد به الاستهزاء، فكان قصده الاستهزاء لا إخفاء الحقيقة، فالحقيقة معروفة والكل يعلم أن هذا الصنم لا يحرك ساكنا ولا يكسر صنما آخر، وهذه الآلهة المزعومة لا تتعارك مع بعضها فلا حياة فيها أصلا. إذن قصده الاستهزاء بقومه والسخرية منهم لعلهم يرجعون إلى رشدهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وإن معناها الشك يعني فهم لا ينطقون. ساعتها فرجعوا إلى أنفسهم، وهذا هو المقصود، هذا مقصود إبراهيم، أن يردهم إلى رشدهم كما آتاه الله رشده. فرجعوا إلى أنفسهم أي عادوا إلى رشدهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال بعضهم لبعض إبراهيم على حق، هذه أصنام لا تملك شيئا، ولو كان هذا صنما حقا ما إلها حقا ما كسر الآلهة ولا تعادى معها، ومثل هذا لا يفعل هذا الفعل. رجعوا إلى رشدهم وأفاقوا وتذكروا فطرتهم السليمة، ولكن للأسف كانت للحظة. قالوا لبعضهم إنكم أنتم الظالمون، يعني ليس إبراهيم ظالما بفعله هذا، إنما أنتم الظالمون لأنفسكم حيث تسجدون لأصنام وأحجار. لكن للأسف كانت رجعة سريعة، رجعة عاجلة، رجعة طارئة، وكان الباطل متمكنا منهم. فقال تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم، وانتكاستهم كانت شرا من حالهم الأولى، في الأولى والثالثة أو في الأولى والآخرة كانوا يعبدون هذه الأصنام، وفيما بينهما أفاقوا للحظة، لكن الثانية عندهم كانت شرا من الأولى، لأن الأولى تبعوا آباءهم على غير هدى وعلى غير علم وعلى غير بصيرة، وما نبههم أحد إلى ذلك قبل إبراهيم. لكن بعد أن عرفوا الحق وعرفوا أنهم هم الظالمون وأن إبراهيم صادق فيما دعاهم إليه، أبعد ذلك ينتكسون على رؤوسهم ويرجعون إلى تأليه الأصنام والأحجار؟ كانت هذه أشد، فلذلك عطفها الله بحرف ثم الذي يفيد التراخي والبعد، أي هذه الفعلة كانت أبعد في الباطل من فعلتهم الأولى. الأولى كانت على ضلال نشأوا هكذا، لكن الثانية كأنهم اختاروا الأصنام اختيارا وأرادوها إرادة حرة بعد أن عرفوا الحق من الباطل. ثم نكسوا على رؤوسهم، وعبر الله عنهم بهذا التعبير ليدل على أنهم انتكسوا، وأن الإنسان بعد أن يكون على الحق ويرجع إلى الباطل فهذه انتكاسة خطيرة. نعرف منها انتكاسة المريض حين يعود إليه المرض بعد صحة وعافية، كان المرض عنده ثم عوفي منه ثم رجع إليه مرة أخرى، فتكون أشد وأنكى، فما بالك بمن انتكس في الحق والعياذ بالله، أي تركه إلى الباطل بعد أن علمه. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وذكره ابن كثير رحمة الله عليه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث، ثنتين أي اثنتين، ثنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله عن زوجته سارة للملك الجبار في مصر هي أختي بينما كانت زوجته. هذه ثلاث كذبات، أي في صورة الكذب، ولكن نعلم من خلال شريعتنا أن الكذب إذا كان للاستهزاء أو لغرض آخر غير الكذب فليس كذبا، وكذلك الكذب حينما يكون على عدو فهو حق، ويجوز الكذب على الأعداء، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وورى على الرجل الذي كان لا يعرفه، فقال من أين أنتما، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، وقد سأله النبي عليه الصلاة والسلام على خبر قريش يوم غزوة بدر وهكذا، فقال الرجل من أين أنتما، قال النبي عليه الصلاة والسلام من ماء، فقال الرجل يقلب يديه ماء كذا أو ماء كذا، بضع أو بعض مواضع اسمها ماء، ماء بدر وماء كذا وماء كذا، يقلب كفيه يا ترى من أي موضع اسمه ماء، وربما كان من ماء مهين، فهما مخلوقان من ذلك، فالكلمة تحتمل. طالما الكذب على الأعداء فيجوز الكذب على أعداء الله عز وجل. وكان الملك الجبار في مصر يومها عدوا لله، وأراد سوءا بسارة كما كان يريد سوءا بالنساء عادة، فلذلك وضمانا لنجاة سارة قال إبراهيم هي أختي ولم يقل هي زوجتي، وفي الحقيقة ليست كذبة، وخرج العلماء هذا الكلام تخريجا كثيرا يبرئ ساحة إبراهيم عليه السلام، فإنها قبل أن تكون زوجته وبعد أن كانت زوجته هي أخته في الله، أخته في الديانة، ولكن لم يكذب لغرض الكذب، لم يكذب لغرض الكذب، فلا ينبغي أن ننسب إليه ذلك، إنما نحمله على ما ينبغي أن يفهم من مقام إبراهيم عليه السلام، كما أشرت كفى بقول الله وإبراهيم الذي وفى. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا على رؤوسهم وقالوا لإبراهيم لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف كلمة تضجر وكلمة زجر، ولذلك نهى الله عنها في حديثنا مع آبائنا وأمهاتنا، فلا تقل لهما أف. أف لكما، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، إنكار لهم ولما يعبدون من دون الله من الأصنام. أفلا تعقلون؟ يعني ينبغي أن تعقلوا، ولو أنهم حكموا عقلهم للحظة لعرفوا أنهم على ضلال مبين. فما ينبغي للإنسان أن يسجد لحجر صنعه بيده وأقامه في مقامه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هكذا نفذ سلطان الحجة، سلطان البيان، غلبهم إبراهيم عليه السلام بلسانه، فكانوا أقوى منه وأمكن منه، فلجأوا إلى التصفية الجسدية. وهذا أسلوب العاجز، أسلوب الكليل، أسلوب الجاهل. إنما القوي العالم لا يلجأ إلى قوة، إنما أسلوب الحوار الهادئ كما فعل إبراهيم عليه السلام. فلما نفذ سلاح حجتهم بالقول الصحيح السديد لجأوا إلى القوة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يحفز بعضهم بعضا على هذا العمل، إن كنتم فاعلين أي قوموا فافعلوا ذلك. حرقوه لم يقولوا احرقوه، إنما حرقوه مبالغة في الإحراق. وانصروا آلهتكم، لا يزالون يصرون ويقرون بأنها آلهة رغم بيان الحق أمام أعينهم. فلما فعلوا ذلك، وفعلوه فعلا عظيما، أضرموا نارا وحريقا عظيما جدا، أعدوا لها فترة حتى كانت المرأة تصاب بالمرض فتنذر للآلهة إن شفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. بلغ بهم ذلك، المريض ينذر لآلهته إن شفي من مرض هذا أن يشارك بحمل الحطب لحريق إبراهيم عليه السلام. فكان وضعا أليما جدا، وكانت قيامة واحدة من القوم على إبراهيم عليه السلام وهو وحيد بهذا الفكر، حتى قبل أن يكون نبيا عليه سلام الله تعالى. وألقي إبراهيم في النار، فكان ملجأه وخلاصه بقولة حسبي الله ونعم الوكيل. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك، يعني أنا وحدي أعبدك، لعله كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أن تهلك هذه العصبة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، يعني لو أحرقوني وتركتني لهم يا ربي لن يعبدك أحد، فلا يعبدك في هؤلاء غيري. وهذا استعطاف لرحمة الله تبارك وتعالى. فكانت النجاة، وكان يومئذ كما ذكر بعض العلماء أنه كان في السادسة عشرة من عمره، في السادسة عشرة من عمره عليه سلام الله. وذكر بعض السلف كما ذكر ابن كثير هذا أنه عرض له جبريل، أي تعرض له، فقال ألك حاجة وهو في النار، وإبراهيم يقول له ألك حاجة، فقال أما إليك فلا، وأما من الله فبلى. ما شاء الله، يقين عظيم، حتى وهو في الشدة لا يسأل غير الله، وإن كان ملكا لا يتحرك ولا يتنزل إلا بأمر الله، إلا أنه لم يوجه سؤاله إلا إلى المعطي سبحانه وتعالى، فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلى. ولذلك أجابه الله مباشرة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يقل قلت يا نار، إنما قلنا ليفيد العظمة. هذا أمر عجيب، نار بهذا الشكل بهذه الضخامة تكون بردا وسلاما على إبراهيم أو على من فيها، لا يفعل ذلك إلا رب عظيم قاهر سبحانه وتعالى. من شدة هذه النار يومها، يقول كعب الأحبار، لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه، الرباط الذي ربطوه به فقط، ولم تحرق شيئا منه. وقال الثوري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال بردت النار على إبراهيم حتى كادت تقتله، حتى قيل وسلاما قال لا تضر به. وهذا هو التوازن والحكمة في فعل الله تبارك وتعالى. لو قال كوني بردا فقط فالبرد له أضراره، ولكن أضاف وسلاما حتى لا يضره بردها. ونار الآخرة فيها حر وبرد، فيها حر وزمهرير نعوذ بالله منها بشكليها، اللهم آمين. قال أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم، أحسن كلمة قالها والد إبراهيم على إبراهيم السلام، قالها يومئذ لما رفع عن إبراهيم الضيق، بردت النار وهدأت وخمدت وانطفأت، وظهر إبراهيم أمام الناس هكذا سالما لم يصبه شيء، قال أبو إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم، ربك هذا رب عظيم. هذه أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم، ولكنه فعل كما فعل أبو طالب، ظل على ملة الأشياخ ومات على شركه والعياذ بالله تعالى. قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. وذكر في شأن النار أيضا ما قاله قتادة السدوسي من التابعين رحمه الله تعالى، لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ. كل دابة حتى الحشرات تأتي على هذه النار وتنفخ فيها لتطفئها على إبراهيم، تشارك في حماية هذا الشاب الصالح، إلا الوزغ وهو ما يسمى عندنا بالبرص، هذا فقط هو الذي ما كان يساهم في نجاة إبراهيم، ولذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر بقتله وسماه فويسقا، سماه فويسقا. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، أي إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذا يفيدنا أمرا مهما جدا، وهو وجوب مساندة الصالحين ووجوب الدفاع عن أهل الحق ووجوب مشاركة أهل الخير هكذا، لأن هذه الحشرات والحيوانات والدواب شاركت في حماية إبراهيم وإطفاء النار عنه، وساعدت على قول الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومما آتى الله إبراهيم أيضا أنه نجاه من الكافرين، نجاه من النار هكذا، ونجاه بعد ذلك أيضا على طول طريق النبوة، وأذن له بالهجرة مع لوط عليه السلام إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وهي أرض فلسطين، أرض الشام، وبيت المقدس خاصة، كما بعث فيه سيدنا موسى وعيسى والأنبياء من بينهما وهكذا، وكان مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومصعده إلى السماء. وذكر لوط مع إبراهيم هكذا ذكرا متداخلا، لأن لوطا كان ابن أخي إبراهيم، ابن أخيه، وآمن به وتبعه وهاجر معه، فناله من الخير ما نال إبراهيم، وآتاه الله النبوة بعد ذلك، وأرسله إلى قرية اسمها قرية سدوم، كان نبيا في أهلها. ومما آتى الله إبراهيم أيضا قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة. إسحاق ابن إبراهيم، وأما يعقوب فهو ابن إسحاق، يعني أعطى الله لإبراهيم الولد والحفيد، فكان الحفيد زيادة على الولد. وكلا جعلنا صالحين. وما أجل من نعمة أن يكون أولاد الإنسان وأحفاده ونسله صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وهذا من استجابة الله لدعاء إبراهيم، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. قال تعالى هنا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم، أي ألهمناهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي وفقهم الله إلى هذا وهداهم إليه، وكانوا لنا عابدين. تلك شهادة عظيمة من الله لذرية إبراهيم عليه السلام. ثم أفرد لوط بالذكر، لأنه صار نبيا بعد ذلك إلى قوم مخصوصين، ولوطا آتيناه حكما وعلما. الحكم هو النبوة، والعلم معروف. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، لم يقل في ذلك عن الشرك، إنما قال الخبائث، ويقصد بها تلك الخبيثة العظيمة التي لم يأتي بها أحد من العالمين قبل قوم لوط، وهي إتيان الذكران من دون النساء. حل لهم أن يقضوا شهوتهم رجالا مع رجال، أما النساء فلم يكن لهم ميل إليهن، وذلك مخالف للشريعة، مخالف للفطرة، مخالف للإحساس السليم. فهؤلاء قوم منتكسون انتكاسة عظيمة. نجاه الله من خبثهم هذا، ومن جزاء وعقوبة عملهم هذا. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وكلمة سوء وسوء في القرآن الكريم أو في اللغة عموما، كلمة سوء تقال لما كان سوءا خالصا، لما كان خالصا في السوء، ولكن سوء تقال لمن يصلح أن يكون صالحا أو سيئا ولكن غلب عليه السوء فيقال سوء. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، لأنهم كان يمكن أن يكونوا صالحين لو أرادوا ولو اختاروا طريق الصلاح. ومما آتى الله لوطا أيضا كما آتاه النبوة ونجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أن الله تعالى أدخله في رحمته، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. شهادة صدق في حق لوط عليه السلام. وهكذا انتهي الجزء الأول من ذكر الأنبياء في هذه السورة، وما آتاهم الله تعالى من فضله، بشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيؤتيه أيضا حتى يرضى وحتى يرضيه، وهذا تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق النبوة وعلى طريق الدعوة. نسأل الله تعالى أن نفع بما علمنا، والعلم بما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، إن ربنا هو الرحمن الرحيم وهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعل في موازين حسناتكم،
جزاكم الله خيرا.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، من مصر من عبد الرحمن ومنال السيد جاد، ومن السعودية إيمان لؤلؤ سمية، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي ومحمد بن عبد العزيز، ومن الجزائر أم عبد الله ليلى. وكان السؤال الأول: ما الغرض من الخبر في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟ وكانت الإجابة: كان الكافرون ينتظرون ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت، ويظنون أن بموته ينقضي أمره وتنتهي رسالته، ويقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن مات الرسول صلى الله عليه وسلم فسيظهر الحق، ولذلك رد الله على الكافرين: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لأن البشر جميعا مصيرهم الموت والفناء، ولا يكون البقاء إلا لله رب الأرض والسماء. ولئن مت يا نبي الله فهم لا يخلدون من بعدك، ويرفع لك ذكرك، وإن عرف الكافرون فتقرن أسماؤهم باللعنة.
نعم، إجابة طيبة، وهذا يذكرني بأن المؤمن ينبغي أن يكون دائما على أمل عظيم في الله سبحانه وتعالى، مهما ضاقت به الضوائق في الدنيا، ومهما استهان الخلق بدين الله، ومهما شعر بالغربة، فإنه منصور ودينه ظاهر بعون الله. فما كان من أشد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كفار مكة، وبعد ذلك فتح الله عليهم المدينة، ثم فتح مكة، ثم انتشر الإسلام في ربوع الدنيا كلها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الدين والدعوة تتوقف على شخص بعينه لتوقفت على حياة صاحبها ورسولها صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدين يتوقف على واحد من الناس لكان هو الأولى صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ: كيف خلق الإنسان من عجل، وما قيمة ذلك في ميزان الإسلام؟ وكانت الإجابة: خلق الله الإنسان من عجل طبيعة وجبلة فيه، وخلقه وخلقة الإنسان مزدوجة، قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، ولذلك لأن يكون في النفس قابلية أن تؤمن وأن تكفر، ويكون مخيرا حقا دون اضطرار من أحد. والعجل صفة لا تستحسن، ولكن خلق الإنسان عليها، ويأتي الدين السماوي ويقوم هذا الإعوجاج في النفس البشرية، فيظهر دين الله تعالى على العباد.
نعم، إجابة صحيحة طيبة.
كان السؤال الثالث: ذكر في الآيات سبب مباشر للغواية والضلال، ما هو وكيف يكون ذلك؟ وكانت الإجابة: السبب المباشر للغواية هو الترف، لأنه يعطي النفس علوا ويجعل في القلب غرورا، ويظن أحدهم أنه بما عنده من مال وترف يستطيع فعل كل شيء، وعندها يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم المتواضع يدعوه إلى الله لا يقبل، لأنه يرى أنه سينزل من مكان عال جدا وسيكون مع الساجدين في الأرض. انتهت الإجابة.
إجابة صحيحة.
استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ حسني من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أولا يعني أحمد الله عز وجل على افتتاح مثل هذه القناة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن ينفع بعلمه المسلمين أجمعين. لدي سؤال.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: في قول الله عز وجل في قصة إبراهيم لما قال لقومه: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أليس هناك تعارض مع نهي الله تعالى أن نسب آلهة الكفار، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: البرد والسلام في القرآن كما ذكر، أليس في ذلك دليل على أن كلام الله عز وجل على الحقيقة لا مجاز فيه؟ وجزاكم الله خير.
وياكم يا أخي. فضيلة الشيخ الأخ حسن من مصر، كان سؤاله الأول عن قول الله تعالى: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، ألا يوجد تعارض بين هذه الآية وبين نهي الله عز وجل عن سب آلهة الآخرين؟
بداية لابد أن نؤمن ونعتقد ونقول ونردد أنه لا تعارض في القرآن أبدا، بل لا تعارض بين صريح القرآن وصحيح السنة، إلا ما يبدو في أعيننا فقط، وله تخريج وله توفيق فبدأ لنا التعارض، ولكن في الحقيقة لا تعارض. فسيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، ما سب آلهة ولا ذكرها بشيء مما يعتبر سبا أو شتما، وبالتالي فلا تعارض مع الآية الأخرى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إنما كلمة أف تدل على الرد والإنكار والرفض لما هم عليه، كما يقال أنها كلمة تضجر، فليس تعارض بين الآيتين أبدا، ولا يكون تعارض في القرآن الكريم.
كان السؤال الثاني اعتقف الشيخ عن قول الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ألا يدل هذا على أن كلام الله عز وجل حقيقة لا مجاز؟
المجاز ليس كذبا، ولكنه من محسنات الكلام في لغة العرب. وجاء القرآن بسماء البلاغة، أو هو سماء البلاغة، منه تستفاد وتستقى البلاغة عند العرب وعند غيرهم، ولذلك هو حكم على لغة العرب وبلاغتهم، وليست البلاغة بقواعدها ولا اللغة بنصوصها حاكمة على القرآن الكريم. البرد والسلام في القرآن الكريم حقيقة طبعا وليست مجازا، ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك مجاز في آيات أخرى، وليس مقصودا منها الكذب كما قلنا، ولا يفهم منها الكذب، إنما قول الله كله حق، كله حق، إنما هناك استعارات وتشبيهات وما إلى ذلك مما يعتبر محسنا في الكلام، والعرب يفتخرون به ويتبارزون فيه، وجاء القرآن ليقطع حجتهم في هذا الأمر الذي ظهروا فيه وبرزوا فيه. وبالتالي فلا مانع أبدا أن يكون في الكلام مجاز. وقضية المجاز في القرآن وعدم وجوده أو وجوده، هذه قضية تنوعت فيها كلمة العلماء الذين نفوا، كان قصدهم أن المجاز نوع من أنواع الكذب والخيال، والذين أثبتوا يعلمون أو يقرون بأن كلام الله تعالى كله حق لا كذب فيه ولا تخيل فيه، حتى القصة واقعية، حتى المثل حقيقي وواقعي، ذلك المثل الذي يضربه الله تعالى للناس في القرآن الكريم، فكلام الله كله حق. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
أسئلة على هذه المحاضرة. أقول في السؤال الأول: ما وجه تسمية كل من التوراة والقرآن فرقانا؟ ما وجه تسمية كل من التوراة والقرآن فرقانا؟ السؤال الثاني: ما هو الرشد الذي آتاه الله لإبراهيم عليه السلام؟ ما هو الرشد الذي آتاه الله لإبراهيم عليه السلام؟ ثالثا: ما المراد بالحكم والعلم الذي آتاه الله لوطا؟ ولماذا ذكر الله قومه قوم لوط، ولماذا ذكر الله قوم لوط بعمل الخبائث ولم يذكر الشرك؟ ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم آمين.
جزاكم الله خير فضل الشيخ، وجعله في موازين حسنات.
الله خير.
وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج، كما أعتذر للإخوة الذين كانوا معنا على الهاتف. وكما أحب أن أنوه أنه تم تقديم ميعاد حلقة المساء في تمام الساعة 9:45 من اليوم حتى نهاية هذه الدورة إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.